بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن من داعي السرور في هذا اللقاء أن يكون الحديث عن جهود علم من أعلام الأمة الإسلامية في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها، وهو سماحة والدنا وشيخنا الجليل معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى في بلاد الحرمين. أجتهد في هذا اللقاء في استعراض واستقراء جهوده وفقه الله في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها من خلال مؤلفات الشيخ ودروسه التي كان يعقدها في المساجد وفي اللقاءات العلمية، ومن خلال أيضا فتاواه التي انتشرت بين المسلمين في شتى بقاع الأرض. ذلك أن لهذا الشيخ الجليل حقا ليس علينا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين فحسب، بل على الأمة الإسلامية جمعاء، لما عرف عنه وفقه الله من التضلع في العلم والصدق مع الله سبحانه والنصح لعباد الله، فهو وفقه الله فيما نحسبه والله حسيبه ممن اطمأنت لعلمه قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها. ولا أدل على ذلك من انتشار علمه وانتشار فتواه بين عموم المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. وأرجو حقيقة أن يكون هذا الشيخ الجليل ممن كتب الله له القبول في أهل الأرض، أرجو الله له ذلك مصداقا لما أخبر به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة، قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبرائيل عليه السلام في السماء في أهل السماء يقول: إن الله قد أحب فلانا، ويعينه باسمه فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع له القبول في أهل الأرض. فأحسب حقيقة أن هذا الشيخ الجليل شيخنا المبارك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله، أحسب ممن كتب الله له القبول في أهل الأرض لما وقع في قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها من الثقة بعلم هذا العالم الجليل، ومن اطمئنان قلوبهم إلى علمه، ومن تشوفهم إلى فتاواه وإلى دروسه وإلى مؤلفاته وإلى شروحه. فنرجو الله جل وعلا أن يبارك في عمله وأن يبارك في علمه وأن يبارك في عمره وأن يكتب له الأجر والثواب والجزاء الحسن، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا في مستقر رحمته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، ليس من داع يدعو حقيقة إلى إبراز شيء من جهود هذا العالم في هذا المقام سوى أن له حقا علينا كما ذكرت آنفا. يوجب هذا الحق إنزال هذا العالم منزلته التي تليق به، ذلك أن إنزال العلماء الربانيين منازلهم من مقتضى أصول أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، وإلا فإنما أعلمه عن شيخنا وفقه الله هو الرغبة عن الإشادة بما يقوم به من جهود في خدمة العلم وفي تعليم ونشر هذا العلم عبر الوسائل المختلفة، ذلك أنه وفقه الله فيما أحسب لا يرجو من هذه الجهود ثناء أحد من الناس، لا يرجو وفقه الله محمدة حامد أو ثناء أحد من البشر، ولا يترقب بهذه الجهود منصبا يتقلده في الدنيا، ولا لأجل أن ينال بهذه الجهود شهرة تروج بين العباد، إن غاية ما يرجوه وفقه الله فيما نحسبه هو مرضاة الله سبحانه والدار الآخرة، إن غاية ما يرجو وفقه الله في هذا المقام وفي مقام الدعوة إلى الله هو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء الحسن، فهنيئا له هذه النية الصالحة، وأعظم الله له الأجر والمثوبة، وجزاه عني وعنكم بل وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن جهود هذا العالم الرباني يتشعب ويطول جدا لما له وفقه الله كما تقدم من الجهود العظيمة المتنوعة في نشر العلم وفي الدفاع عن العقيدة وعن السنة بل عن الشريعة كلها، وحق هذه الجهود حقيقة أن تجمع وتبرز لأهل الإسلام في ندوات علمية أو أطروحات جامعية تبرز هذه الجهود في جميع جوانبها، شأنه وفقه الله شأن غيره ممن سبقه من أهل العلم الربانيين في هذه البلاد المباركة كالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله، وتلميذه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وغير هؤلاء، فإن هؤلاء العلماء وأمثالهم قد أعدت في علمهم وفي جهودهم وفي دعوتهم إلى الله رسائل عديدة، رسائل علمية أعدت في علمهم وفي جهودهم رسائل علمية عديدة في عدد من جامعات هذه البلاد المباركة وأيضا في جامعات خارج هذه البلاد، فحسبي في هذا اللقاء المختصر المقتضب لئلا يمل السامع طول اللقاء، ذلك أن خير الكلام ما قل ودل، حسبي أن أشير إشارة لطيفة موجزة إلى أبرز جهود هذا الشيخ الجليل شيخنا المبارك صالح بن فوزان الفوزان في مجال نشر العقيدة الصحيحة ومجال الذود عن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بالقلم واللسان، على ذلك يكون انطلاقة لأهل العلم وللباحثين في علم الشريعة وغيرها أن يبرزوا جهود هذا العالم الجليل في مناسبات علمية أو رسائل جامعية أو نحو ذلك. وأستأذنكم إخواني قبل استعراض هذه الجهود في أن أشير إشارة لطيفة إلى ترجمة عالمنا وشيخنا وشيء من مسيرته العلمية، وهو وفقه الله كما تعلمون غني عن أن يعرف به أمثالي في مثل هذه اللقاءات المغتضبة، ولكن جرت الأعراف العلمية في مثل هذه اللقاءات وهذه المناسبات العلمية على التلويح والتعريج على سيرة الشخص المتحدث عنه. فأقول إن شيخنا هو العلم العالم الرباني الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان من قبيلة الدواسر من فخذ الوداعين، ولد في بلدة الشماسية إحدى بلدان منطقة القصيم سنة 53 أو في حدودها بعد 300,000 من الهجرة النبوية، وتلقى تعليمه الأول في صغره في مدرسة تلك البلدة حين أنشئت آنذاك، وكان وفقه الله قد قرأ القرآن الكريم وجوده على يد إمام مسجد تلك البلدة الشيخ حمود بن سليمان التلال رحمه الله، فإنه كان قارئا متقنا. واستفاد وفقه الله في هذه الفترة من مشايخ كثيرين في هذه المدرسة وفي غيرها، استفاد من عدة مشايخ من أبرزهم الشيخ حمود بن سليمان التلال فإنه قرأ عليه القرآن كما تقدم، ومن أبرزهم كذلك الشيخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف رحمه الله فإنه تلقى عنه مبادئ علوم الشريعة فيما حكى الشيخ عنه في أكثر من مناسبة، فإنه حكى عنه أنه أخذ عنه مبادئ علم الشريعة، وحكى عنه أنه أيضا فتح له أبواب العلم الشرعي ورغبه في هذا العلم رحمه الله. ثم لما أنهى شيخنا هذه المرحلة من دراسته انتقل إلى مدينة بريدة التي لا تبعد عنه سوى كيلات يسيرة لإكمال دراسته هناك في مدرسة الفيصلية، ثم لما انتهى من ذلك لما فرغ وأنهى هذه الدراسة التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي في تلك البلدة الذي أيضا لتوه أنشئ آنذاك، وأخذ العلم وتلقى العلم في هذه الفترة عن مشايخ عدة سواء كان في هذه المدرسة التي التحق بها أو في المعهد العلمي أو في حلق العلم التي تعقد في المساجد آنذاك. ومن أبرز هؤلاء الذين استفاد منهم في هذه المرحلة وفق ما ذكر الشيخ وفقه الله هو العلامة الشيخ عبد الله بن حميد المعروف قاضي مدينة بريدة آنذاك، وكان إماما وخطيبا لجامع تلك البلدة، وكذا استفاد من الشيخ العلامة صالح عليه رحمه الله في المعهد العلمي، واستفاد أيضا من الشيخ صالح سكيتي كذلك في المعهد العلمي، واستفاد أيضا من الشيخ الزاهد محمد بن صالح مطوع في درس له يعقده في مسجده، واستفاد أيضا من الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد رحمه الله في بعض دروسه وأيضا في المدرسة الفيصلية قبل التحاقه بالمعهد العلمي، واستفاد من غيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم لما تأهل شيخنا وتهيأ لما هو أعلى من ذلك من العلم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الرياض، انتقل إلى موطن العلماء الكبار آنذاك لإكمال دراسته في كلية الشريعة التي لتوها أنشئت آنذاك، واستفاد وفقه الله في تلك الفترة من مشايخ كثيرين في هذه الكلية وفي غيرها. ومن أشهر من استفاد منهم في هذه المرحلة وفي هذه الفترة هو سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله استفاد منه في دروسه التي كان يعقدها في مسجده آنذاك، واستفاد أيضا من سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كلية الشريعة وفي غيرها، واستفاد أيضا من فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن الأمين الشنقيطي رحمه الله في الكلية وغيرها، واستفاد أيضا من فضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم وفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي وآخرين من أهل العلم يطول المقام بذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم أكمل شيخنا بعد ذلك دراسته العليا في الكلية نفسها في كلية الشريعة، فنال درجة العالمية يعني درجة الماجستير، ثم بعد ذلك أتم دراسته في هذه الكلية نفسها ونال فيها درجة العالمية العالية يعني درجة الدكتوراه، وكان عنوان أطروحته لدرجة العالمية يعني درجة الماجستير هو كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهو كتاب قيم مبارك أصبح مرجعا لطلبة العلم منذ أن ألفه شيخنا وفقه الله وطبع هذا الكتاب إلى زمنك هذا، وقد استفدنا منه كثيرا وقرأنا عليه وفقه الله مباحث كثيرة من هذه الرسالة القيمة. أما عنوان أطروحته لدرجة الدكتوراه العالمية العالية فهو كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، جمع في هذه الرسالة المسائل المتنوعة في الأطعمة وفي الصيد وفي الذبائح وفي غيرها، وهو كذلك مرجع لأهل العلم ولطلبة العلم في بابه، وكلا الكتابين مطبوع، كلا الرسالتين مطبوع ومتداول بين طلبة العلم، وكانتا يعني هاتين الرسالتين كانتا أول رسالتين نوقفتا في كلية الشريعة آنذاك فيما حكاه الشيخ نفسه وفقه الله. وكان المشرف عليهما فيما حكى الشيخ هو فضيلة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الذي أصبح فيما بعد عضوا في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة. فهذه أيها الإخوة الكرام أبرز معالم مسيرة شيخنا في طلب العلم وفي تحصيله. أما مسيرته وفقه الله في نشر العلم وفي تبصير المسلمين وتعليمهم أمور دينهم فإنه شرع فيها في حدود عام 72 بعد 300,000 من الهجرة النبوية فيما يظهر لي، وذلك حين أسندت إليه وظيفة التدريس آنذاك بعد أن أنهى مرحلته الأولى من الدراسة. ثم لما كان في أواخر دراسته في كلية الشريعة في الأشهر الأخيرة من السنة الأخيرة أسند إليه أيضا التدريس في المعهد العلمي في الرياض لسنوات عديدة. ثم لما أنهى دراسته العليا أسند إليه أيضا التدريس في كلية الشريعة ثم في المعهد العالي للقضاء لسنوات عديدة، ثم تولى وفقه الله بعد ذلك إدارة المعهد العالي للقضاء لسنوات عديدة مع قيامه أيضا بالتدريس آنذاك في هذا المعهد. ثم بعد ذلك أنيطت به المهمات العظام، أنيطت به عضوية اللجنة الدائمة للفتوى وعضوية هيئة كبار العلماء مع قيامه وفقه الله بنشر العلم لطلبته ومحبيه في المساجد والجوامع وفي اللقاءات العلمية وقيامه بإلقاء المحاضرات ونحو ذلك، كل هذا كان متزامنا مع هذه الأعمال الجليلة العلمية التي كان يقوم بها منذ تلك السنة منذ عام 72 بعد 300,000. ومنه يظهر لنا أن شيخنا وفقه الله أمضى في نشر العلم منذ أن بدأ في نشره عامي 72 يظهر لنا أنه أمضى في نشر هذا العلم 70 عاما متوالية، فإنه كما سمعنا ابتدأ التدريس في تلك المرحلة 72 بعد 300 وألف، ونحن الآن في 42 بعد 400 وألف، فنجد أن الشيخ وفقه الله أمضى في هذه السنوات الطويلة عمرا طويلا ودهرا طويلا في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله وتبصير المسلمين وتعليمهم أحكام دينهم. أمضى 70 عاما متوالية احتسبها وفقه الله تعالى من عمره، متع الله به على عمل صالح في توجيه المسلمين، احتسب هذه السنين من عمره في توجيه المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم بالإضافة إلى جلوسه لطلبة العلم في بيوت الله عز وجل لتقريب وفتح أبواب العلم لهم. فاستفاد من علم شيخنا ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، وتخربت به أفواج تلو أفواج من أهل العلم ومن طلبة العلم في داخل هذه البلاد المباركة وفي خارجها. ولست مبالغا حقيقة إن قلت إن من تخرج به خلال هذه السنين يبلغ المئات ممن كتب الله على يديه نفعا، لست مبالغا في ذلك، ذلك أن في طلبته اليوم من نال درجة عضوية هيئة كبار العلماء وعضوية اللجنة الدائمة للفتوى، وفي طلبته اليوم عشرات القضاة في المحاكم الشرعية، وفي طلبته اليوم عشرات الأساتذة في الجامعات المختلفة، وفي طلبته اليوم عشرات الدعاة إلى الله في جهات عديدة، وفي طلبته اليوم الأعداد الكثيرة من خطباء الجوامع وأئمة المساجد في مختلف مناطق المملكة ومعلمي المدارس في مختلف مناطق المملكة وطلبة العلم وغيرهم ممن كتب الله على يديهم نفعا لهذه الأمة. فهنيئا لشيخنا الجليل هذه الثمرة الطيبة، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أما عن عنوان لقائنا هذا الذي نحن بصدده، وهو جهوده وفقه الله في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والذود عنها، فحين نستقرئ هذه الجهود العظيمة المباركة من خلال مؤلفاته التي حررها بقلمه ومن خلال دروسه التي عقدها لطلبته ومن كذلك محاضراته التي يلقيها بين الفينة والأخرى في مناطق وبلدان ومناسبات شتى، وأيضا من مجموع فتاواه المنتشرة بين عباد الله، نجد من خلال ذلك كله أنه وفقه الله قام خير قيام، قام بهذه المهمة العظيمة خير قيام في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الدفاع عنها بقدمه ولسانه. ويمكن لنا استغلالا لوقت هذا اللقاء لئلا يطول بنا الحديث، يمكن لنا أن نجمل هذه الجهود المباركة من أوجه عديدة. الوجه الأول أن شيخنا وفقه الله تصدى لشرح جميع المتون والمنظومات المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فإني حقيقة لا أعلم متنا يعرف عند طلبة العلم وعند أهل العلم في باب الاعتقاد إلا وللشيخ شرح له، إما أن يكون مسموعا وإما أن يكون مطبوعا. ولو رمت استقصاء هذه المتون وهذه المنظومات التي تناولها شيخنا بالشرح لطال حقيقة بي الحديث جدا، ولكن حسبي أن أشير في هذا اللقاء في هذه العبارة المختصرة، حسبي أن أشير إليها بهذه الإشارة اللطيفة، آملا أن يتناولها الباحثون وطلبة العلم الجامعات وغيرها في رسائل جامعية أو مؤلفات مفردة بجمعها ودراستها وبيان منهج الشيخ في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هذه الشروح التي تولى شرحها شيخنا وفقه الله منها ما هو مطبوع متداول وهذا هو الأكثر، ومنها ما هو حبيس الأشرطة الصوتية، ومنها أيضا ما كان قديما جدا وفقد أكثره مع مرور الزمن لأنه لم يسجل آنذاك بأجهزة تسجيل. فالشاهد أن شيخنا وفقه الله اجتهد في شرح هذه المتون التي في باب الاعتقاد وبين ما فيها من العبارات ومن المسائل ومن الأصول أتم بيان، وأوضح ما فيها أتم إيضاح. وهذه المتون وهذه المنظومات كثيرة جدا، ولو طلبنا استقصاءها لطال بنا الحديث كما ذكرنا قبل قليل. فهذا الوجه في ظني هو أعظم وجه قام به الشيخ وفقه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الدفاع عنها. أما الوجه الثاني في هذا المقام فهو أيضا عنايته وفقه الله بجانب توحيد الألوهية خاصة، والتحذير في هذا المقام العظيم من الشرك ومن وسائله ومن البدع المحدثة، وذلك موجود وكثير في شروحه وفي دروسه. ومن ذلك أعني في هذا المقام قيامه وفقه الله بشرح جميع رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإني في الحقيقة لا أعلم رسالة ولا مؤلفا لهذا الإمام المجدد في مقام توحيد العبادة إلا وشيخنا قد شرحها إما في كتاب مطبوع وإما في دروس عقدها لطلبة العلم أو في رسائل معينة. فهذا أيضا وجه جليل من الأوجه التي تبين لنا عناية شيخنا في مقام عقيدة أهل السنة والجماعة. الوجه الثالث في هذا المقام هو أنه وفقه الله أمضى شوطا من عمره في تأليف المؤلفات القيمة لأهل العلم وطلبة العلم في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك في مختلف أبواب الاعتقاد لأجل أن تكون هذه المؤلفات مرجعا لهم في هذا الباب. والمؤلفات في هذا عديدة ومتنوعة. ومن الأوجه أيضا وهو الوجه الرابع أنه وفقه الله حين أسند إليه تأليف مقرر للطلبة في المعاهد العلمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان العقيدة الصحيحة قام بذلك وفقه الله خير قيام، فصنف كتابا طيبا أو مقررا طيبا نافعا لطلبة المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود وأيضا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية لتقرير أصول أهل السنة والجماعة. وكثير من هذه المؤلفات أو هذه المقررات لا تزال تدرس للطلبة حتى الآن في هذه المعاهد. الوجه الخامس الذي يبرز لنا جهود شيخنا وفقه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة هو أنه قام بتقريب هذه العقيدة لعموم أهل الإسلام في المشارق والمغارب في مؤلفات مختصرة وفي رسائل قيمة نافعة تناسب حقيقة عموم المسلمين، وهي رسائل كثيرة جدا يطول المقام باستقصائها، وقد طبعت رئاسة البحوث العلمية عددا كبيرا منها تقديرا لعلم هذا الشيخ الجليل ووفاء بحقه عليها. وكذلك من الأوجه في هذا المقام وهو الوجه السادس أنه وفقه الله ألقى ولا يزال يلقي المحاضرات العلمية في مناسبات لا تحصى, في مناسبات ولقاءات لا تحصى, كل هذا لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها في مختلف بلدان ومناطق المملكة بعناوين مختلفة تدور حول هذا المقام العظيم, تدور حول عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها وبيان الشبه التي ربما روج لها أعداء أهل الإسلام. وقد طبع كثير من هذه المحاضرات بحمد الله وانتشرت في أغلفة صغيرة وفي رسائل مختصرة واستفاد منها بحمد الله عموم المسلمين. ومن الأوجه أيضا في هذا المقام, في مقام نشر العلم وفي مقام تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة, أنه وفقه الله عقد ولا يزال يعقد الدروس العلمية في بيوت الله في مختلف مناطق المملكة لأجل تقرير علم العقيدة لطلبة العلم وترسيخ هذه العقيدة في أذهانهم. وهذا ظاهر جدا لمن تأمل صنيع الشيخ وفقه الله منذ أن شرع في نشر العلم إلى يومك هذا, فإنه ما يمضي أسبوع إلا وللشيخ دروس يلقيها في إحدى المساجد أو إحدى الجوامع, سواء كان ذلك في مدينة الرياض أو كان في بلد آخر من بلدان هذه البلاد المباركة. فالشيخ وفقه الله له اليد الطولة في هذا المقام العظيم, في مقام الدروس العلمية, فإن غالب علمه إنما هو في هذه الدروس, ولما فرغ منها وفقه الله أو فرغ من كثير منها اعتنى بنشرها وتفريغها طلبة العلم الذين استفادوا منه أو الذين يحبونه وفقه الله تعالى. الشاهد أن شيخنا له الباع الواسع في هذا المقام العظيم, وله القدم الراسخة, وله اليد الطولة في هذه الدروس في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها على مختلف أبوابها ومسائلها وأصولها. الوجه الثامن في هذا المقام أنه وفقه الله تصدى في هذا الوقت وفي أوقات سبقت لمقالات ومؤلفات ألفها أهل البدع لأجل كشف شبه هذه المقالات وكشف شبه هذه المؤلفات ورد باطلها عن أهل الإسلام لئلا يختلط الحق بالباطل عند المسلمين ويلتبس عليهم الحق بالباطل. وهذا يظهر لك جليا حين تستمع إلى فتاوى هذا العالم الجليل التي يفتي السائلين بها في باب الاعتقاد, وتجد ذلك جليا في رسائله المطبوعة, وتجد ذلك جليا في دروسه التي كان يعقدها. كل هذا جهد عظيم قام به الشيخ وفقه الله لرد بدع المبتدعة وإبطال باطل المبطلين, فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عباده الصالحين. أما الوجه التاسع في هذا المقام فهو أنه وفقه الله يشارك في مواسم الحج وفي مواسم العمرة كل عام في توجيه الحجاج وفي توجيه المعتمرين وفي توجيه الزوار إلى ما فيه سلامة معتقدهم وتحذيرهم من الشرك ومن وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. هذه جهود مباركة منه تأتي كل عام لعموم المسلمين في هذه المناسبات العظيمة. أما الوجه العاشر ولعلنا نختم به فهو أنه وفقه الله يعقد الدروس الدورية التي تكون بين الفينة والأخرى في الحرمين الشريفين, إما في مواسم الحج والعمرة أو في موسم رمضان أو في غير ذلك, لتوجيه الحجاج وتوجيه العمار والزائرين إلى المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولبيان الشرك والبدع والتحذير منها. وله وفقه الله في هذا المقام، يعني في هذين الحرمين الشريفين، له دروس وله محاضرات كثيرة محفوظة، وكثير منها طبع بحمد الله في مؤلفات استفاد منها عموم المسلمين. فالشاهد أن شيخنا له باع طويل في نشر العلم وفي تقريب العلم، وبالأخص علم العقيدة، لأهل الإسلام عامة ولطلبة العلم خاصة. هذا أيها الإخوة الكرام ما تيسر لي جمعه في هذا اللقاء من هذه الجهود. والشيخ كما ذكرنا آنفا له جهود غير ما ذكرت، له الشيء الكثير مما لا يتسع المقام له، فإن علمه قد عم نفعه البلاد والعباد، وطارت بشروحه ومؤلفاته الركبان في مشارق الأرض وفي مغاربها، وانتشر علمه وفقه الله وعم القريب والبعيد من العباد، بل أصبح علمه مرجعا لأهل العلم ولطلبة العلم في أبواب ومسائل عديدة من أبواب العلم، وأخص بذلك مسائل وأبواب الاعتقاد، فإن كثيرا من أهل العلم ومن طلبة العلم يعولون على ترجيح الشيخ وفقه الله في هذه المسائل وفي غيرها، ذلك أن له اليد الطولة وفقه الله، والقدم الراسخة في هذا المقام وفي غيره. ولعل ما ذكرته من هذه الأوجه فيه الكفاية إن شاء الله، وفاء بحقه علينا جميعا، فجزاه الله عني وعنكم وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأعظم الله له المثوبة والأجر، ومده بالصحة والعافية على عمل صالح. وشكر الله لإخواني المستمعين حسن إصغائهم على قلة ما عندي من البضاعة، فإنها بضاعة مزجاة، ولست حقيقة إلا واحدا منكم، ولكن حسبي وعذري أني استهدت في تقريب هذا الجانب العظيم من سيرة شيخي الجليل لإخواني الفضلاء، فما كان حقيقة من قصور أو نسيان، فإن التغاضي عنه من شيم العقلاء كما هو معلوم. شكر الله لكم جميعا حسن إصغائكم، ونفعني وإياكم بعلم هذا العالم الجليل، وبارك في علمه وفي عمره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن من داعي السرور في هذا اللقاء أن يكون الحديث عن جهود علم من أعلام الأمة الإسلامية في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها، وهو سماحة والدنا وشيخنا الجليل معالي الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى في بلاد الحرمين. أجتهد في هذا اللقاء في استعراض واستقراء جهوده وفقه الله في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها من خلال مؤلفات الشيخ ودروسه التي كان يعقدها في المساجد
وفي اللقاءات العلمية، ومن خلال أيضا فتاواه التي انتشرت بين المسلمين في شتى بقاع الأرض. ذلك أن لهذا الشيخ الجليل حقا ليس علينا في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين فحسب، بل على الأمة الإسلامية جمعاء، لما عرف عنه وفقه الله من التضلع في العلم والصدق مع الله سبحانه والنصح لعباد الله، فهو وفقه الله فيما نحسبه والله حسيبه ممن اطمأنت لعلمه قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها. ولا أدل على ذلك من انتشار علمه وانتشار فتواه بين عموم المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض. وأرجو حقيقة أن يكون هذا الشيخ الجليل ممن كتب الله له القبول في أهل الأرض، أرجو الله له ذلك مصداقا لما أخبر به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة، قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبرائيل عليه السلام في السماء في أهل السماء يقول: إن الله قد أحب فلانا، ويعينه باسمه فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع له القبول في أهل الأرض. فأحسب حقيقة أن هذا الشيخ الجليل شيخنا المبارك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله، أحسب ممن كتب الله له القبول في أهل الأرض لما وقع في قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها من الثقة بعلم هذا العالم الجليل، ومن اطمئنان قلوبهم إلى علمه، ومن تشوفهم إلى فتاواه وإلى دروسه وإلى مؤلفاته وإلى شروحه. فنرجو الله جل وعلا أن يبارك في عمله، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في عمره، وأن يكتب له الأجر والثواب والجزاء الحسن، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا في مستقر رحمته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، ليس من داع يدعو حقيقة إلى إبراز شيء من جهود هذا العالم في هذا المقام سوى أن له حقا علينا كما ذكرت آنفا. يوجب هذا الحق إنزال هذا العالم منزلته التي تليق به، ذلك أن إنزال العلماء الربانيين منازلهم من مقتضى أصول أهل السنة والجماعة كما هو معلوم، وإلا فإنما أعلمه عن شيخنا وفقه الله هو الرغبة عن الإشادة بما يقوم به من جهود في خدمة العلم وفي تعليم ونشر هذا العلم عبر الوسائل المختلفة. ذلك أنه وفقه الله فيما أحسب لا يرجو من هذه الجهود ثناء أحد من الناس، لا يرجو وفقه الله محمدة حامد أو ثناء أحد من البشر، ولا يترقب بهذه الجهود منصبا يتقلده في الدنيا، ولا لأجل أن ينال بهذه الجهود شهرة تروج بين العباد. إن غاية ما يرجوه وفقه الله فيما نحسبه هو مرضاة الله سبحانه والدار الآخرة. إن غاية ما يرجو وفقه الله في هذا المقام وفي مقام الدعوة إلى الله هو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء الحسن، فهنيئا له هذه النية الصالحة، وأعظم الله له الأجر والمثوبة، وجزاه عني وعنكم بل وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن جهود هذا العالم الرباني يتشعب ويطول جدا لما له وفقه الله كما تقدم من الجهود العظيمة المتنوعة في نشر العلم وفي الدفاع عن العقيدة وعن السنة بل عن الشريعة كلها. وحق هذه الجهود حقيقة أن تجمع وتبرز لأهل الإسلام في ندوات علمية أو أطروحات جامعية تبرز هذه الجهود في جميع جوانبها، شأنه وفقه الله شأن غيره ممن سبقه من أهل العلم الربانيين في هذه البلاد المباركة، كالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله، وتلميذه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وغير هؤلاء. فإن هؤلاء العلماء وأمثالهم قد أعدت في علمهم وفي جهودهم وفي دعوتهم إلى الله رسائل عديدة، رسائل علمية أعدت في علمهم وفي جهودهم رسائل علمية عديدة في عدد من جامعات هذه البلاد المباركة وأيضا في جامعات خارج هذه البلاد. فحسبي في هذا اللقاء المختصر المغتضب لئلا يمل السامع طول اللقاء، ذلك أن خير الكلام ما قل ودل، حسبي أن أشير إشارة لطيفة موجزة إلى أبرز جهود هذا الشيخ الجليل شيخنا المبارك صالح بن فوزان الفوزان في مجال نشر العقيدة الصحيحة ومجال الذود عن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بالقلم واللسان، على ذلك يكون انطلاقة لأهل العلم وللباحثين في علم الشريعة وغيرها أن يبرزوا جهود هذا العالم الجليل في مناسبات علمية أو رسائل جامعية أو نحو ذلك. وأستأذنكم إخواني قبل استعراض هذه الجهود في أن أشير إشارة لطيفة إلى ترجمة عالمنا وشيخنا وشيء من مسيرته العلمية، وهو وفقه الله كما تعلمون غني عن أن يعرف به أمثالي في مثل هذه اللقاءات المغتضبة، ولكن جرت الأعراف العلمية في مثل هذه اللقاءات وهذه المناسبات العلمية على التلويح والتعريج على سيرة الشخص المتحدث عنه، فأقول إن شيخنا هو العلم العالم الرباني الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان من قبيلة الدواسر من فخذ الوداعين، ولد في بلدة الشماسية إحدى بلدان منطقة القصيم سنة 53 أو في حدودها بعد 300,000 من الهجرة النبوية، وتلقى تعليمه الأول في صغره في مدرسة تلك البلدة حين أنشئت آنذاك، وكان وفقه الله قد قرأ القرآن الكريم وجوده على يد إمام مسجد تلك البلدة الشيخ حمود بن سليمان التلال رحمه الله، فإنه كان قارئا متقنا. واستفاد وفقه الله في هذه الفترة من مشايخ كثيرين في هذه المدرسة وفي غيرها، استفاد من عدة مشايخ من أبرزهم الشيخ محمود بن سليمان التلال، فإنه قرأ عليه القرآن كما تقدم، ومن أبرزهم كذلك الشيخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف رحمه الله، فإنه تلقى عنه مبادئ علوم الشريعة فيما حكى الشيخ عنه في أكثر من مناسبة، فإنه حكى عنه أنه أخذ عنه مبادئ علم الشريعة، وحكى عنه أنه أيضا فتح له أبواب العلم الشرعي ورغبه في هذا العلم رحمه الله. ثم لما أنهى شيخنا هذه المرحلة من دراسته انتقل إلى مدينة بريدة التي لا تبعد عنه سوى كيلات يسيرة لإكمال دراسته هناك في مدرسة الفيصلية. ثم لما انتهى من ذلك، لما فرغ وأنهى هذه الدراسة، التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي في تلك البلدة الذي أيضا لتوه أنشئ آنذاك، وأخذ العلم وتلقى العلم في هذه الفترة عن مشايخ عدة، سواء كان في هذه المدرسة التي التحق بها أو في المعهد العلمي أو في حلق العلم التي تعقد في المساجد آنذاك. ومن أبرز هؤلاء الذين استفاد منهم في هذه المرحلة وفق ما ذكر الشيخ وفقه الله هو العلامة الشيخ عبد الله بن حميد المعروف قاضي مدينة بريدة آنذاك، وكان إماما وخطيبا لجامع تلك البلدة. وكذا استفاد من الشيخ العلامة صالح عليه رحمه الله في المعهد العلمي، واستفاد أيضا من الشيخ صالح سكيتي كذلك في المعهد العلمي، واستفاد أيضا من الشيخ الزاهد محمد بن صالح مطوع في درس له يعقده في مسجده، واستفاد أيضا من الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد رحمه الله في بعض دروسه، وأيضا في المدرسة الفيصلية قبل التحاقه بالمعهد العلمي، واستفاد من غيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم لما تأهل شيخنا وتهيأ لما هو أعلى من ذلك من العلم، انتقل بعد ذلك إلى مدينة الرياض، انتقل إلى موطن العلماء الكبار آنذاك لإكمال دراسته في كلية الشريعة التي لتوها أنشئت آنذاك، واستفاد وفقه الله في تلك الفترة من مشايخ كثيرين في هذه الكلية وفي غيرها. ومن أشهر من استفاد منهم في هذه المرحلة وفي هذه الفترة هو سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، استفاد منه في دروسه التي كان يعقدها في مسجده آنذاك، واستفاد أيضا من سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كلية الشريعة وفي غيرها، واستفاد أيضا من فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن الأمين الشنقيطي رحمه الله في الكلية وغيرها، واستفاد أيضا من فضيلة الشيخ العلامة صالح الأطرم وفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي وآخرين من أهل العلم يطول المقام بذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم أكمل شيخنا بعد ذلك دراسته العليا في الكلية نفسها في كلية الشريعة، فنال درجة العالمية أعني درجة الماجستير، ثم بعد ذلك أتم دراسته في هذه الكلية نفسها ونال فيها درجة العالمية العالية أعني درجة الدكتوراه، وكان عنوان أطروحته لدرجة العالمية أعني درجة الماجستير هو كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهو كتاب قيم مبارك أصبح مرجعا لطلبة العلم منذ أن ألفه شيخنا وفقه الله وطبع هذا الكتاب إلى زمنك هذا، وقد استفدنا منه كثيرا وقرأنا عليه وفقه الله مباحث كثيرة من هذا من هذه الرسالة القيمة. أما عنوان أطروحته لدرجة الدكتوراه العالمية العالية فهو كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح. جمع في هذه الرسالة المسائل المتنوعة في الأطعمة وفي الصيد وفي الذبائح وفي غيرها، وهو كذلك مرجع لأهل العلم ولطلبة العلم في بابه. وكلا الكتابين مطبوع، كلا الرسالتين مطبوع ومتداول بين طلبة العلم. وكانتا يعني هاتين الرسالتين كانتا أول رسالتين نوقفتا في كلية الشريعة آنذاك فيما حكاه الشيخ نفسه وفقه الله. وكان المشرف عليهما فيما حكى الشيخ هو فضيلة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الذي أصبح فيما بعد عضوا في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة. فهذه أيها الإخوة الكرام أبرز معالم مسيرة شيخنا في طلب العلم وفي تحصيله. أما مسيرته وفقه الله في نشر العلم وفي تبصير المسلمين وتعليمهم أمور دينهم، فإنه شرع فيها في حدود عام 72 بعد 300,000 من الهجرة النبوية فيما يظهر لي، وذلك حين أسندت إليه وظيفة التدريس آنذاك بعد أن أنهى مرحلته الأولى من الدراسة. ثم لما كان في أواخر دراسته في كلية الشريعة في الأشهر الأخيرة من السنة الأخيرة، أسند إليه أيضا التدريس في المعهد العلمي في الرياض لسنوات عديدة. ثم لما أنهى دراسته العليا أسند إليه أيضا التدريس في كلية الشريعة ثم في المعهد العالي للقضاء لسنوات عديدة. ثم تولى وفقه الله بعد ذلك إدارة المعهد العالي للقضاء لسنوات عديدة، مع قيامه أيضا بالتدريس آنذاك في هذا المعهد. ثم بعد ذلك أنيطت به المهمات العظام، أنيطت به عضوية اللجنة الدائمة للفتوى وعضوية هيئة كبار العلماء، مع قيامه وفقه الله بنشر العلم لطلبته ومحبيه في المساجد والجوامع وفي اللقاءات العلمية، وقيامه بإلقاء المحاضرات ونحو ذلك. كل هذا كان متزامنا مع هذه الأعمال الجليلة العلمية التي كان يقوم بها منذ تلك السنة، منذ عام 72 بعد 300,000. ومنه يظهر لنا أن شيخنا وفقه الله أمضى في نشر العلم منذ أن بدأ في نشره عام 72، يظهر لنا أنه أمضى في نشر هذا العلم 70 عاما متوالية. فإنه كما سمعنا ابتدأ في نشر هذا العلم، ابتدأ التدريس في تلك المرحلة سنة 72 بعد 300,000، ونحن الآن في سنة 42 بعد 400,000. فنجد أن الشيخ وفقه الله أمضى في هذه السنوات الطويلة عمرا طويلا ودهرا طويلا في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله وتبصير المسلمين وتعليمهم أحكام دينهم. أمضى 70 عاما متوالية احتسبها وفقه الله تعالى من عمره، متع الله به على عمل صالح في توجيه المسلمين، احتسب هذه السنين من عمره في توجيه المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم، بالإضافة إلى جلوسه لطلبة العلم في بيوت الله عز وجل لتقريب وفتح أبواب العلم لهم. فاستفاد من علم شيخنا ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، وتخرجت به أفواج تلو أفواج من أهل العلم ومن طلبة العلم في داخل هذه البلاد المباركة وفي خارجها. ولست مبالغا حقيقة إن قلت إن من تخرج به خلال هذه السنين يبلغ المئات ممن كتب الله على يديه نفعا. لست مبالغا في ذلك، ذلك أن في طلبته اليوم من نال درجة عضوية هيئة كبار العلماء وعضوية اللجنة الدائمة للفتوى، وفي طلبته اليوم عشرات القضاة في المحاكم الشرعية، وفي طلبته اليوم عشرات الأساتذة في الجامعات المختلفة، وفي طلبته اليوم عشرات الدعاة إلى الله في جهات عديدة، وفي طلبته اليوم الأعداد الكثيرة من خطباء الجوامع وأئمة المساجد في مختلف مناطق المملكة ومعلمي المدارس في مختلف مناطق المملكة وطلبة العلم وغيرهم ممن كتب الله على يديه نفعا لهذه الأمة. فهنيئا لشيخنا الجليل هذه الثمرة الطيبة، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أما عن عنوان لقائنا هذا الذي نحن بصدده، وهو جهوده وفقه الله في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والذود عنها، فحين نستقرئ هذه الجهود العظيمة المباركة من خلال مؤلفاته التي حررها بقلمه، ومن خلال دروسه التي عقدها لطلبته، ومن كذلك محاضراته التي يلقيها بين الفينة والأخرى في مناطق وبلدان ومناسبات شتى، وأيضا من مجموع فتاواه المنتشرة بين عباد الله، نجد من خلال ذلك كله أنه وفقه الله قام خير قيام، قام بهذه المهمة العظيمة خير قيام في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الدفاع عنها بقدمه ولسانه. ويمكن لنا استغلالا لوقت هذا اللقاء لئلا يطول بنا الحديث، يمكن لنا أن نجمل هذه الجهود المباركة من أوجه عديدة. الوجه الأول أن شيخنا وفقه الله تصدى لشرح جميع المتون والمنظومات المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فإني حقيقة لا أعلم متنا يعرف عند طلبة العلم وعند أهل العلم في باب الاعتقاد إلا وللشيخ شرح له، إما أن يكون مسموعا وإما أن يكون مطبوعا. ولو رمت استقصاء هذه المتون وهذه المنظومات التي تناولها شيخنا بالشرح لطال حقيقة بي الحديث جدا، ولكن حسبي أن أشير في هذا اللقاء في هذه العبارة المختصرة، حسبي أن أشير إليها بهذه الإشارة اللطيفة، آملا أن يتناولها الباحثون وطلبة العلم الجامعات وغيرها في رسائل جامعية أو مؤلفات مفردة بجمعها ودراستها وبيان منهج الشيخ في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هذه الفروع التي تولى شرحها شيخنا وفقه الله منها ما هو مطبوع متداول وهذا هو الأكثر، ومنها ما هو حبيس الأشرطة الصوتية، ومنها أيضا ما كان قديما جدا وفقد أكثره مع مرور الزمن لأنه لم يسجل آنذاك بأجهزة تسجيل. فالشاهد أن شيخنا وفقه الله اجتهد في شرح هذه المتون التي في باب الاعتقاد، وبين ما فيها من العبارات ومن المسائل ومن الأصول أتم بيان، وأوضح ما فيها أتم إيضاح. وهذه المتون وهذه المنظومات كثيرة جدا، ولو طلبنا استقصاءها لطال بنا الحديث كما ذكرنا قبل قليل. فهذا الوجه في ظني هو أعظم وجه قام به الشيخ وفقه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وفي الدفاع عنها. أما الوجه الثاني في هذا المقام فهو أيضا عنايته وفقه الله بجانب توحيد الألوهية خاصة، والتحذير في هذا المقام العظيم من الشرك ومن وسائله ومن البدع المحدثة، وذلك موجود وكثير في شروحه وفي دروسه. ومن ذلك يعني في هذا المقام قيامه وفقه الله بشرح جميع رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإني في الحقيقة لا أعلم رسالة ولا مؤلفا لهذا الإمام المجدد في مقام توحيد العبادة إلا وشيخنا قد شرحها إما في كتاب مطبوع وإما في دروس عقدها لطلبة العلم أو في رسائل معينة. فهذا أيضا وجه جليل من الأوجه التي تبين لنا عناية شيخنا في مقام عقيدة أهل السنة والجماعة. الوجه الثالث في هذا المقام هو أنه وفقه الله أمضى شوطا من عمره في تأليف المؤلفات القيمة لأهل العلم وطلبة العلم في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك في مختلف أبواب الاعتقاد، لأجل أن تكون هذه المؤلفات مرجعا لهم في هذا الباب. والمؤلفات في هذا عديدة ومتنوعة. ومن الأوجه أيضا وهو الوجه الرابع أنه وفقه الله حين أسند إليه تأليف مقرر للطلبة في المعاهد العلمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، في بيان العقيدة الصحيحة، قام بذلك وفقه الله خير قيام، فصنف كتابا طيبا أو مقررا طيبا نافعا لطلبة المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وأيضا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية لتقرير أصول أهل السنة والجماعة. وكثير من هذه المؤلفات أو هذه المقررات لا تزال تدرس للطلبة حتى الآن في هذه المعاهد. الوجه الخامس الذي يبرز لنا جهود شيخنا وفقه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة هو أنه قام بتقريب هذه العقيدة لعموم أهل الإسلام في المشارق والمغارب في مؤلفات مختصرة وفي رسائل قيمة نافعة تناسب حقيقة عموم المسلمين، وهي رسائل كثيرة جدا يطول المقام باستقصائها، وقد طبعت رئاسة البحوث العلمية عددا كبيرا منها تقديرا لعلم هذا الشيخ الجليل ووفاء بحقه عليها. وكذلك من الأوجه في هذا المقام وهو الوجه السادس أنه وفقه الله ألقى ولا يزال يلقي المحاضرات العلمية في مناسبات لا تحصى، في مناسبات ولقاءات لا تحصى، كل هذا لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها في مختلف بلدان ومناطق المملكة بعناوين مختلفة تدور حول هذا المقام العظيم، تدور حول عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها وبيان الشبه التي ربما روج لها أعداء أهل الإسلام. وقد طبع كثير من هذه المحاضرات بحمد الله وانتشرت في أغلفة صغيرة وفي رسائل مختصرة، واستفاد منها بحمد الله عموم المسلمين. ومن الأوجه أيضا في هذا المقام في مقام نشر العلم وفي مقام تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة أنه وفقه الله عقد ولا يزال يعقد الدروس العلمية في بيوت الله في مختلف مناطق المملكة لأجل تقرير علم العقيدة لطلبة العلم وترسيخ هذه العقيدة في أذهانهم. وهذا ظاهر جدا لمن تأمل صنيع الشيخ وفقه الله منذ أن شرع في نشر العلم إلى يومك هذا، فإنه ما يمضي أسبوع إلا وللشيخ دروس يلقيها في إحدى المساجد أو إحدى الجوامع، سواء كان ذلك في مدينة الرياض أو كان في بلد آخر من بلدان هذه البلاد المباركة، فالشيخ وفقه الله له اليد الطولة في هذا المقام العظيم في مقام الدروس العلمية، فإن غالب علمه إنما هو في هذه الدروس، ولما فرغ منها وفقه الله أو فرغ من كثير منها اعتنى بنشرها وتفريغها طلبة العلم الذين استفادوا منه أو الذين يحبونه وفقه الله تعالى. الشاهد أن شيخنا له الباع الواسع في هذا المقام العظيم، وله القدم الراسخة، وله اليد الطولة في هذه الدروس في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها على مختلف أبوابها ومسائلها وأصولها. الوجه الثامن في هذا المقام أنه وفقه الله تصدى في هذا الوقت وفي أوقات سبقت لمقالات ومؤلفات ألفها أهل البدع لأجل كشف شبه هذه المقالات وكشف شبه هذه المؤلفات ورد باطلها عن أهل الإسلام، لئلا يختلط الحق بالباطل عند المسلمين ويلتبس عليهم الحق بالباطل. وهذا يظهر لك جليا حين تستمع إلى فتاوى هذا العالم الجليل التي يفتي السائلين بها في باب الاعتقاد، وتجد ذلك جليا في رسائله المطبوعة، وتجد ذلك جليا في دروسه التي كان يعقدها. كل هذا جهد عظيم قام به الشيخ وفقه الله لرد بدع المبتدعة وإبطال باطل المبطلين، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عباده الصالحين. أما الوجه التاسع في هذا المقام فهو أنه وفقه الله يشارك في مواسم الحج وفي مواسم العمرة كل عام في توجيه الحجاج وفي توجيه المعتمرين وفي توجيه الزوار إلى ما فيه سلامة معتقدهم وتحذيرهم من الشرك ومن وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. هذه جهود مباركة منه تأتي كل عام لعموم المسلمين في هذه المناسبات العظيمة. أما الوجه العاشر ولعلنا نختم به فهو أنه وفقه الله يعقد الدروس الدورية التي تكون بين الفينة والأخرى في الحرمين الشريفين، إما في مواسم الحج والعمرة أو في موسم رمضان أو في غير ذلك، لتوجيه الحجاج وتوجيه العمار والزائرين إلى المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولبيان الشرك والبدع والتحذير منها. وله وفقه الله في هذا المقام، يعني في هذين الحرمين الشريفين، له دروس وله محاضرات كثيرة محفوظة، وكثير منها طبع بحمد الله في مؤلفات استفاد منها عموم المسلمين. فالشاهد أن شيخنا له باع طويل في نشر العلم وفي تقريب العلم وبالأخص علم العقيدة لأهل الإسلام عامة ولطلبة العلم خاصة. هذا أيها الإخوة الكرام ما تيسر لي جمعه في هذا اللقاء من هذه الجهود. والشيخ كما ذكرنا آنفا له جهود غير ما ذكرت، له الشيء الكثير مما لا يتسع المقام له، فإن علمه قد عم نفعه البلاد والعباد، وطارت بشروحه ومؤلفاته الركبان في مشارق الأرض وفي مغاربها، وانتشر علمه وفقه الله وعم القريب والبعيد من العباد، بل أصبح علمه مرجعا لأهل العلم ولطلبة العلم في أبواب ومسائل عديدة من أبواب العلم، وأخص بذلك مسائل وأبواب الاعتقاد، فإن كثيرا من أهل العلم ومن طلبة العلم يعولون على ترجيح الشيخ وفقه الله في هذه المسائل وفي غيرها، ذلك أن له اليد الطولة وفقه الله والقدم الراسخة في هذا المقام وفي غيره، ولعل ما ذكرته من هذه الأوجه فيه الكفاية إن شاء الله وفاء بحقه علينا جميعا، فجزاه الله عني وعنكم وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأعظم الله له المثوبة والأجر، ومده بالصحة والعافية على عمل صالح، وشكر الله لإخواني المستمعين حسن إصغائهم على قلة ما عندي من البضاعة، فإنها بضاعة مزجاة، ولست حقيقة إلا واحدا منكم، ولكن حسبي وعذري أني اجتهدت في تقريب هذا الجانب العظيم من سيرة شيخي الجليل لإخواني الفضلاء، فما كان حقيقة من قصور أو نسيان فإن التغاضي عنه من شيم العقلاء كما هو معلوم. شكر الله لكم جميعا حسن إصغائكم، ونفعني وإياكم بعلم هذا العالم الجليل، وبارك في علمه وفي عمره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.